أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم واهلك أحبابهم.
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم وكراماتهم ومعاجزهم ومعارفهم وأحكامهم وظلماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد بقائم آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
البحث اليوم في أسباب نشوء البدعة والمبتدعين. بينا سابقا مفهوم البدعة في القرآن الكريم والسنة الشريفة، وقلنا أن البدعة مذمومة وقبيحة بمعناها الاصطلاحي دون البدعة بالمعنى اللغوي التي تعني استحداث أمر أو شيء يرفع من مستوى الفرد والجماعة على النحو الثقافي أو العلمي أو التقني والحضاري، كالصناعات والاختراعات وفنون الكتابة والطباعة والقراءة والعمران والاقتصاد وما شاكل ذلك. هذه أشياء مبتدعة وهي خارجة حكما وموضوعا تخصصا وتخصيصا عن مفهوم البدعة المحرمة بمعناها الاصطلاحي. ثم عرجنا إلى مفهوم البدعة في السنة الشريفة ومدى قباحتها وكفر من وقع فيها، واستعرضنا الأخبار الذامة للبدعة والمبتدعين. والليلة نريد أن نعرفكم على الأسباب الداعية إلى نشوء البدعة. فأقول: بالرغم من أن البدعة عمل اختياري للمبتدع، يعني الذي جاء بالبدعة، ولها كسائر الأفعال الاختيارية أسباب وغايات يعد الجميع مناشئ لها، ولا توجد البدعة إلا في ظل ظروف وأسباب وغايات تدعو إليها وتنشأ فيها. وبالرغم من أن النبي الأعظم صلوات الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين قد بيّنوا ووضحوا معالم الدين فروعا وأصولا، وبلغوا الرسالة للناس كاملة غير منقوصة، مما لا يدع المجال للاجتهادات الشخصية أو الاختلاف على فرع فقهي أو أصل عقائدي أو قانون أخلاقي، بل بيّنوا كل ذلك بأوضح البيان التفصيلي والإجمالي الكلي الذي تندرج تحته المصاديق الأخرى للأحكام المستجدة والمواضيع المستحدثة. وأية محاولة لابتداع أحكام بالعناوين الأولية والثانوية تحت ذرائع الولاية للحاكم أو الفقيه تعتبر نوعا من البدعة إذا لم تكن مندرجة تحت العناوين الكلية المستنبطة من الأصول المقررة. والسؤال المفروض أن يطرح هو التالي: بعد بيان النبي الأعظم وأهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، بعد بيانهم لمعالم الدين الذي كمل، يعني هذا الدين، بولاية أمير المؤمنين وأهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم في يوم الغدير، لماذا حدثت البدع بعد شهادة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإقصاء أهل بيته الطاهرين عن سدة الخلافة الظاهرية؟ الجواب على السؤال المتقدم هو التالي: من خلال عرض النصوص الدينية وما دخل في التاريخ من بدع يمكننا استكشاف الأسباب والمناشئ التي أدت إلى حصول البدعة، ونجملها بالأسباب التالية. السبب الأول: المبالغة في التظاهر بالعبادة لله تعالى، حيث ذكر لنا المحدثون من الطرفين شيعة وأشاعرة عدة نماذج من المسلمين وغيرهم كالنصارى كيف أنهم ابتدعوا أنواعا من البدع بحجة التعبد لله تعالى إلى حد الخروج عن المستوى المعقول تحت عنوان الاجتهاد في الطاعة. هلا صار في عناوين متعددة في عصرنا الحاضر: عنوان الولاية، عنوان الحاكمية، عنوان الفقاهة المستحدثة أو المرنة، في عدة ألفاظ لهلا تحت عنوان الوحدة والوفاق وعدم الدخول في الفتن، بل تحت عنوان درء الفتن. يبتدوا أحكام قال حتى ليبعدوا الفتن عن الطائفة الشيعية والأشعرية. عناوين كتير هلا، لأنه الفرقة البترية الآن منتشرة بشكل، يعني بشكل رهيب. لكن لنعطي أمثلة على ما كان منتشرا في عصر النص، يعني في عصر الأئمة صلوات الله عليهم، لا سيما في عصر النبي الأعظم، كما يحدث الشاطبي. هو الشاطبي بيذكر هذه الأمثلة، بينقل عن عثمان بن مضعون، وهذه النسبة أنا لا أعتقد بها، هم يريدون أن يشككوا بعثمان بن مضعون وأنه من الموالين، لأنه من الموالين لأمير المؤمنين علي عليه السلام. ما جاءوا بمثال آخر عن عثمان، جاءوا بعثمان، ولكن أحد الصحابة هني بيقولوا عثمان بن مضعون، أنا أشك بهذه النسبة، لأنه ما يقوله المخالفون لا يجوز الاعتقاد به إلا إذا كان متوافقا مع أخبارنا. ما شفت أنا في أخبار بتقول عن عثمان بن مضعون فعل هكذا بهذه القصة التي سوف نرويها لكم. ولكن على فرض أن عثمان بن مضعون صلوات الله عليه أنه فعل كذا، هو ظن منه أن الرهبنة أو أن التعبد منفردا عن الناس واعتزال الناس هو أمر مبرئ ومجزم للذمة. قالوا أن عثمان بن مضعون استأذن النبي الأعظم صلوات الله عليه وآله في أن يخصي نفسه تخلصا من النساء وتفرغا للعبادة لله، فأجابه النبي بقوله: ليس منا من خصي أو اختصى. إن اختصاء أمة الصيام، تعرف الإخصاء، الإخصاء هو يعني قطع الآلة عند الرجل حتى لا يقارب امرأة، يعني سالب بانتفاء الموضوع، إذا ذهبت الآلة ذهب شنو الزواج. ليس منا من خصي، يعني ذهب إلى الطبيب أو إلى الحجام في تلك الأزمنة، كان اللي يقوم بالعمليات الجراحية عادة هن الحجامين، فمن ذهب إلى الحجام ليخصي نفسه أو هو قام بإخصاء نفسه أو بإخصاء الآخرين، هذا خارج من ولايتهم صلوات الله عليهم، يعني هو كافر. ليس منا من خصي أو اختصى. إن اختصاء أمة الصيام، يعني إذا أنت عم يقول له للفرد، إذا حابب أنت مثلا تزهد وما عندك رغبة في النسوان أو من باب الزهد بس ما توقع زوجتك في الحرام، يعني روح طلقها مثلا وروح اترهبن. أما إنه واحد عنده مرض و يعني يروح يخصي نفسه أو يشرب كافور مثلا أو أدوية التي تعقم الرجل أو أنه تتعطل الآلة عنده إلى معنى، لك هذا عمل حرام من أعظم الكبائر عند الله، أو أنه بده يعاقبها مثلا ما بيقاربها، حينئذ بعد هذا وقع في الحرام، وإذا رفت عينها على إنسان غيره فهذا في رقبته، فالتفتوا جيدا للنساء، ما يترهبن واحد مع مرته. بدك تترهبن طلق أو أكلت في الجبل. ثم قال له عثمان على ما يدعي هؤلاء المخالفون أنه عثمان بن مضعون رضي الله عنه، قال له مرة أخرى: أتأذن لي في الترهب؟ فقال له النبي صلوات الله عليه وآله: إن ترهب أمتي الجلوس في المساجد لانتظار الصلاة. هلا بهالأيام مش المساجد، وأنا الخبر عام، كانت المساجد لله، هلا مساجد ضرار. ما بقصد مساجد السنة فقط عامة العمياء، مساجد الشيعة بقصد بها، ولا صارت مساجدهم مساجد ضرار أو كار للفتنة. لا، عود في مصلاك في بيتك تنتظر الصلاة، تأهب للصلاة قبل وقتها، توضى وزبط أمرك إلى مهنالك وعود في الصلاة، لكن ما تصلي على آذانهم، آذانها والبتريين، هذه مشكلة. هل هي مشكلة؟ آذان الظهر بكن بعد آذان الظهر بنص ساعة، وبعد آذان الصبح بنصف ساعة حتى تتيقنوا دخول الوقت، وبعد آذان المغرب لا يقل عن 10 أو 15 دقيقة. آذان البتريين اليوم بعد إني مثلهم مثل الأشاعرة، ما بيفترقوا بشيء سوى أنه هول بيعتقدوا أنه عندنا أئمة 12، ومع هذا كله لا يتبرؤون من أعدائهم، يتوافقون مع أعدائهم. صار عدو آل محمد هو صديق لهم، وولي آل محمد صار عدوا لهم. شوف انقلبت المعادلة. ونظير الخبر المتقدم وهو خبر عامي نسبوه إلى عثمان بن مضعون صلوات الله عليه، ذاك ولي آل محمد صلوات الله. نظير الخبر المتقدم ما رواه الكليني على الله مقامه الشريف رحمة الله عليه، قدس سره الكليني رحمة الله عليه، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: إن رسول الله خرج من المدينة إلى مكة في شهر رمضان ومعه الناس وفيهم المشاة، فلما انتهى إلى كراع الغميم منطقة اسمها كراع الغميم، دعا بقدح من ماء فيما بين الظهر والعصر، يعني هو قطع مسافة النبي صلى الله عليه وسلم، وصل إلى هذه المنطقة قال له أعطوني قدح من ماء فيما بين الظهر والعصر، فشرب وأفطر، ثم أفطر الناس معه، وثم يعني هناك أناس على صومهم، يعني بقوا على صومهم، فسماهم العصاة، وإنما يؤخذ بآخر أمر رسول الله صلى الله عليه وآله. هكذا قال الإمام الصادق، أنه ما يفعله النبي يجب الأخذ به، كان صائم ثم أفطر، على المسلمين الذين كانوا معه أن يفطر، لكن هؤلاء لا، اللي بقوا على الصيام قالوا لا نحن صحوا وأفطر يفطر، بس نحن نضلنا صائمين، لأنه هو الأجر على قدر المشقة، نحن صحيح بالسفر بس نحن نضلنا صائمين، نحن من نعذب حالنا حتى يلحقنا أجر وثواب من خلال هذه المشقة. هذه بسميها بدعة، يعني الله أمر بأن المسافر إذا قطع مسافة أن يفطر، يجب الإفطار، يقولون أنه عزيمة وليست رخصة، مثل الحائض، الحائض مثلا والله أيام حيضة بتقول أنا لا صحيح الله قال لي ما يعني ما تصلي وما تصومي، بس أنا بدي صلي وصوم، لا من إلا أنه إذا بتصلي وبتصومي ارتكبت حرام، لأنه وجوب الإفطار على الحائض أو النفساء، وكذلك حرمة الصلاة عليها في أيام الحيض والنفاس، هذا من باب العزيمة، يعني واجب، واجب الإفطار، واجب أن تترك الصلاة في أيام الحيض والنفاس، وإذا صامت أو صلت بحيضها شرعت واعتكبت إثما، لأنها فعلت بدعة. شو البدعة؟ أنه اخترعت حكما في مقابل حكم الله، الله أوجب عليها الإفطار في شهر رمضان، هي قالت له لا أنت بتأوجب علي بس أنا بدي صوم، يعني ابتدعت شريعة لها في حكم، في مقابل حكم الله تعالى. بالله عليكم، أعمدة السقيفة، هو اللي عم بيقولوا عنه المسلمين أحمد أسد قصير، مش لوحده عم بيقولوا، وفي وراء خلفية في ناس عم يدعمون، بيقول مثلا أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية الشيعة الإمامية بيقولوا عنهم نحن بنحكم عليهم أنهم مسلمين، منعاملهم بظاهر الإسلام ومش نواصب ولا كفار. بالله عليك، يعني إذا حمود هلأ رفض ولاية الفقيه وفندها بتنعطوه بالكفر وتخرجوه من الدين، أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية بيطلعوا من المسلمين المؤمنين الأتقياء الصالحين؟ إذا واحد بإيران مثلا يعترض على ولاية الفقيه، امرأة أو رجل، أو بيخطئ الخامنئي أو الخميني، تنصبوا له مشنقة وتوضعونه على الأعواد وتشنقونه لأنه خرج على طاعة الولي بنظركم وخرج عن الإسلام، في حين في نفس الوقت أنه بيطلع أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية مسلمين ومتعاملون على ظهر الإسلام، مع ما ارتكبوا من جرائر، مع ما ارتكبوا من بدع، مع ما ارتكبوا من مخالفات قطعية مع الكفر والزندق إلى هنالك، هؤلاء مسلمين، ويجي هذا المعطر بإيران مثلا أو بلبنان أو غيره مثلا ينتقد ولي أمركم ولي نعمتكم، بتقولوا عنه هذا خرج من الإسلام وكفر، وليك بيطلعوا يعني بيطلع أبو بكر أفضل من حمود وأفضل من فلان وعلتان من العلماء بإيران أو بالعراق أو بأي بلد من البلدان اللي حاطين هن إيدهم عليها. أف لكم كيف تحكمون. خبر آخر عن الإمام، عن زرارة عن الإمام أبي جعفر عليه السلام قال سمى رسول الله قوما صاموا حين أفطر، حين أفطر وقصر، وقصر بصلاته الرباعية، سماهم عصاة وقال هم العصاة إلى يوم القيامة، وإنا لنعرف أبناءهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا. يقول الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم وعنه صلوات الله عليه قال لو أن رجلا مات صائما في السفر ما صليت عليه، يعني كيف مش انه والله كان مسافر كان صائم في السفر ومعذور في 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 الصيام، يعني كان مثلا ناوي نية الإقامة 10 أيام في سوريا أم صام، لا ما المراد هذا، انه شرع صياما في السفر، يعني هو واجب عليه الإفطار ما دام لم ينوي إقامة 10 أيام في البلد الذي قصده في السفر، ولكنه قال أني الله قال لي انه صوم افطر، لا انا بدي صوم، هذا المراد من هذا الرواية، يعني ابتدع بدعة في مقابل حكم الله تعالى بوجوب الإفطار على الصائم. من الأمثلة أيضا ما رواه صاحب البحار رحمة الله عليه، يعني أخبار بتصب في هذا الحال. خبر آخر رواية ابن مسعود في مجمع البيان، مهم أن ننقلها في الجزء 9 صفحة 311، قال عن ابن مسعود قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وآله على حمار، فقال يا ابن أمي عبد، هل تدري من أين أحدثت بنو إسرائيل الرهبانية؟ فقلت الله ورسوله أعلم، فقال ظهرت عليهم الجبابرة بعد عيسى عليه السلام يعملون بمعاصي الله، فغضب أهل الإيمان فقاتلوهم، فهزم أهل الإيمان 3 مرات فلم يبق منهم إلا القليل، فقالوا إن ظهرنا لهؤلاء أفنونا، ولم يبق للدين أحد يدعو إليه، فتعالوا نتفرق في الأرض إلى أن يبعث الله النبي الذي وعدنا به عيسى، يعنون محمدا صلى الله عليه وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
فتفرقوا في غيران الجبال وأحدثوا رهبانية، فمنهم من تمسك بدينه ومنهم من كفر، ثم تلا هذه الآية ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلى آخر الآية، ثم قال يا ابن أم عبد أتدري ما رهبانية أمتي؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال الهجرة والجهاد والصلاة والصوم والحج والعمرة. يعني هذه الرواية إن صحت نسبتها إلى رسول الله، هو يريد أن يشير إلى البدعة المحرمة والمقابل للبدعة وهو حكم الله، يعني اللي بده يترهبن بما أمر به الله وهو الصوم والجهاد. الجهاد شو الجهاد؟ جهاد النفس يعني، وجهاد الأعداء، أعداء الذين يريدون الفتك بالمؤمنين وبمعالم التشيع لا سيما في زماننا هذا. والحاصل أن المبتدع يتصور أن ما اخترعه من طريقة توصله إلى رضا الله تعالى وأكثر مما رسمه له صاحب الشريعة، فلأجل ذلك يترك ما أمر به الشارع المقدس ويعمل طبق فكرته ويذيع بين الناس باسم الشارع. هذا إذن السبب الأول من أسباب نشوء البدع. السبب الثاني هو اتباع الهوى من خلال استعراض نصوص التاريخ. نرى الكثير من الكذابين الذين تنبؤوا، ونرى الكثير من المبتدعين يعني أصحاب البدع، نرى بوضوح الدور الكبير للعامل النفسي وللهوى النفسي من حب الظهور والرئاسة والسمعة الحسنة بين الناس. كل هذا دفع هؤلاء الكذابين إلى الابتداع فالمبتدع وإن لم يكن يدعي النبوة إلا أن عمله يعد نوعا من أنواع التنبؤ، لأنه يأتي بدين جديد أو بشيء لم تفرضه الشريعة جزءا من الدين، أو يحذف شيئا جعلته الشريعة جزءا من الدين. وهذا هو حال دعاة بعض المنتسبين إلى حوزة الشيعة في هذا الزمان، حيث يحرمون ويحللون بحسب المصلحة الولايتية، وما ذلك إلا نوعا من البدع التشريعية في مقابل حلال وحرام صاحب الشريعة محمد رسول الله وآله الطيبين الطاهرين صلوات الله عليه أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك عذابهم.
أقولها بصراحة، يعني هول أتباع الولاية لما بيقول لك نعرف أن الأكل الخنزير حرام، ولكن قد يأمر الوالي لمصلحة المصلحة الإسلامية بوجوب أكل لحم الخنزير. هذه ولادي. هلا بكرة بيطلع واحد بده يكذبني، هو الكذاب. ونفس الخميني قالها في كتابه ولاية الفقير، وفي كتاب في مجلة النور، وهي أقاويل له ختمت بخاتمه في حياته أمضاه. قال للفقيه ولاية عامة مطلقة بإمكانه أن يغير العناوين الأولية من أساسها إلى عناوين أخرى بالعنوان الأول، مش بالعنوان الثانوي الاضطرار. يعني بالاضطرار معروف، عند الاضطرار ولا عند المجاعة ما في شيء يأكله الإنسان المؤمن، في أمامه خنزير يذبح الخنزير ويشويه يأكله. قطعت عنه الماء، كان في صحراء، فوجد مثلا والله خمر في الصحراء وكاد يهلك من العطش، يجوز له أن يشرب بمقدار الضروري. يعني عناوين الضرورية ما في خلاف عليها، ما الله أجازها، هو أجازها، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. كلامنا نحن مش بالعنوان الاضطراري إنه والله، لا، بالعنوان الأولي، مو بالعنوان الثانوي الاضطراري. وله الولاية على العناوين الأولية. من هون بيدخلوا دور الناس بيغتصبوا أموالهم وبياخذوا محلاتهم وبيوتهم. في بعض كم من أراضي أخذوها في إيران تحت اسم الولاية، أن الوالي أراد كذا، المصلحة تقتضي كذا، وهلم دمالي هاولي يؤسسون أحكاما في مقابل أحكام الله تعالى بعنوان التشيع، بعنوان الفقاهة، بعنوان الزعامة الدينية، بعنوان المصلحة، بعنوان الحفاظ على الأمة. حاملين مصطلح الحفاظ على الأمة، لولا مثلا نحن جهادنا ما كان في شيعة، وكأنه هن اللي حافظين التشيع. صروا التشيع منذ صاروا 1435 سنة، يعني هن من 30 سنة حفظوا التشيع، يعني كان مندثر، يعني كان في غيران الجبال أو في المغاور، وهن من 30 سنة إجوا أخرجوه، أخرجوه ونعرف الشيعة. بس طلعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، طيب وين هالعلماء الشيعة؟ وين كانوا مخبيين بالمغاور؟ ما كانوا لهم كرامة. إجا السيد حسن نصر الله عمل لهم كرامة. الشهيد الأول ما كان عنده كرامة، الشهيد الثاني ما كان عنده كرامة، عبد الحسين شرف الدين ما عنده كرامة، الشيخ حسين معطوق، محمد حسن الإبيسي، الشيخ جواد مغلي. علماء الشيعة في لبنان ما كان عندهم كرامة. أنا قال لي أحدهم، قال ليش كنا نحرا، كنا مسلمين نحن، ما كنا بنعرف شيء من الإسلام قبل 30 سنة. قلت له والله إذا أنت وإمك وبيك ما بتعرفوا شيء من الإسلام، أنا أمي وبي ربوني على ولاية أهل البيت.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعدائهم.
هو عمره 35 سنة، قال لي لو ما إيران ولا ما كذا نحن ما بنعرف شيء من الإسلام. نحن قلت له أنا عمري 55 سنة، أمي وبي ربوني على ولاية أهل البيت. التوك من بيك ومن امك، شو اللي دخلك؟ شو بيكون له دخل التشيع؟ هون عم يقبضوا، هون هون قبيضة الفلوس، يقطعوا عن الفلوس بيصيروا يسبوا ويلعنوا. يعني هلا التشيع ما كان في شيعة لما اجت ايران هي عملتهم شيعة؟ قاتلهم الله ان يوفقوهم. هذه البدعة، هذه إن بعض البدع تنشأ من الهوى، فقد جاء في بعض خطب أمير المؤمنين علي: روحي وأرواح العالمين له الفداء. قال: أيها الناس، إنما بدء وقوع الفتن أو بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع يخالف فيها كتاب الله ويتولى فيها رجال رجال. إن رغبة حب الظهور تلعب دورا كبيرا في حياة الإنسان، وإذا انفلتت هذه الرغبة من القيود الشرعية وترك تنمو وتتصاعد حتى تسيطر على مشاعر الإنسان وتتدخل في رسم سلوكه العام، فإنها في نهاية المطاف ستدفع بصاحبها إلى ادعاء المقامات الرفيعة التي تختص بالأنبياء والحجج الطاهرين كولي أمر المسلمين وإمام الأمة وأمل الأنبياء والمستضعفين. هذا لقب لقبوه للخميني إلى آخر الصعاد في عصرنا الحاضر التي تنم عن انعدام الدين من النفوس، وإن تظاهروا به وتشدقوا بمعارفه وهم أبعد الناس من الدين ومعارفته. إنه حب الظهور والهوى المستحكم في نفس الأمارة بالسوء. روى ابن أبي الحديد في شرح النهج على ابن أبي الحديد مليون لعنة، قال: إن أمير المؤمنين عليا عليه السلام مر بقتل الخوارج بعد معركة النهروان، فقال: بؤسا لكم، لقد ضركم من غركم. والله ما أروع كلمة، لقد ضركم من غر. قديش هلا هالمعممين معمام السوء قديش عم يغرروا الناس بالقبيح. لقد ضركم من غركم. فقيل له: من غرهم يا أمير المؤمنين؟ قال عليه السلام: الشيطان المضل والنفس الأمارة بالسوء غرتهم بالأماني وفسحت لهم في المعاصي ووعدتهم الإظهار فاقتحمت بهم النار. درة، هذا قرآن الناطق. ألا بيسمعوني الوهابي؟ لك الشحم، قرآن الناطق. نعم، قرآن ناطق ينطق عن الله. رغم عن أنه فيكم أيها الكلاب، كل ما يقولها أمتنا قرآن ناطق. في كلمة يا أمير المؤمنين عليه السلام يقول: هذا كتاب الله الصامت وأنا كتاب الله الناطق، ولا ينفع صامت من دون ناطق.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
واهلك. على الآن الشيعي في بلاد التشيع خائف من الشيعي أكثر من خوفه من داعش ومن النصرة، ويستعمل التقية مع الشيعي أكثر من استعماله للتقية مع السنة ومع المجرمين السفاكين. لما؟ للإجرام الذي يستخدمه هؤلاء والذي يتعاطاه هؤلاء باسم التشيع باسم الدين، كرمال الوحدة، كرمال عيونه لأبي بكر وعمر حشرهم الله معه. لو كان النظام الحالي فهي الأحزاب الشيعية تحزو حزو الدولة الصفوية رحمة الله على الشاه عباس الصفوي رحمة الله عليه، الذي رفع لواء التشيع ونصر آل البيت وعمر المقامات الشريفة ودافع عن الشيعة، كم من هجمات صدها عن شيعة العراق من قبل الأتراك وغيرها. هلأ الشيعي في العراق يقتل بسكين شيعي يتعاملوا مع تنظيم القاعدة لذبح الشيعة في العراق وغير العراق لأجل مصالح قومية فارسية وغيرها. وبيسبوا الآن إن الإيراني نفسه هلأ الأطباع النظام بيسبوا عباس الصفوي، ولو ما اجروا العباس الصفو ما وصلتوا انتم لهذه السدات. رحمة الله على عباس الصفو، هذا انسان يترحم عليه، عنده كان ملك لا كان عالم دين ولا كان كذا، ولكن كان يجيب العلماء المخلصين مثل المحقق الكركي والشيخ البقالم، كانوا يتخذهم شنو؟ كان يتخذهم مثل مشاورين وحكماء يستشيرهم في كل شيء. هني هون صار العالم العاملي يخاف منهم، كانوا يدعوا وراء جبل عامل، علماء جبل عامل يستشيروهم حطون عنده بإيران يكرموهم. نحن العاملي الآن مهام يذبح في السكين على البطيء، لما بيذبحوا علنا بيوزوا من يذبحوا. هلا بيجيبوا لك وبيسلموا لداعش وقتلوته داعش، بسلموا له نصرة تقولوا نصرة، بسلموا له لتنظيم القاعدة تقولوا القاعدة. يعني ما بيذبحوا مباشرة، لا بيعزلوا الآخرين بالبحر. هذه كلمة للتاريخ، قبل ما أني أذهب من هذه الدنيا سجلها تدي تعرف الناس على أنه ما في شيء اسمه الآن نظام بيدافع عن حقوق الشيعة وعن معالم التشيع اللي بيخدموا مصالحهم صالحهم السياسي والسلطوي ومشاكل. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب المنقلبون والعاقبة للمتقين. هذا السبب الثاني من أسباب نشوء البدعة. السبب الثالث في نشوء البدعة هو التسليم المطلق لغير المعصوم، وهذا الذي يقع فيه الشيعة اليوم. المتحازبين منهم، ما أقصد غير متحازبين، شوفوا هلا اللي جاعل هلا هول القادة هني فوق 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 المعصومين، صاروا فوق المعصومين عاملين فوق المعصومين. سبب شنو؟ سبب حب الدنيا، وعم يدزونهم بهالليرات والدنانير، ولا بيقطعوا عنهم المدد. أنا لاحظت كذا واحد يعني بالعشرات بنعرفهم كانوا متحزبين، بيسترجي واحد ينتقد نقد، بس قطع عن المدد صاروا هم ينتقدوا على ساداتهم وأمرائهم ويسبوهم وينعنوهم لأنه قطعوا عنهم المدد أو زعبوهم من الحزب أو من تنظيم معين. هذا بدل على أنه كانوا يمجدوهم لأجل الفلوس اللي كانوا يأخذوها، لأجل الدنانير التي كانت تجبى إليهم في كل شهر، ولادوا بالمدرسة مأمنين، بنزيناتهم مأمنين، أكلوا وشربوا مأمن، ومعاش مرتب ومحمي، بيظلم ولا يظلم. واحد بيكون سفاك قطعته بيلموه من الطريق لأنه مجرم، بينزبن المجرمين يعطوه معاش 600 دولار، بيترقى كل ما ترقى أكثر بالظلم يظلم الآخرين، بيعطوه قبضاي، هذا بيصير 1000 دولار 2000 دولار 3000، بيطلع 5000 دولار. هذا شو؟ لك هذا بيصير يعبدوا لحسن نصر الله. سر أنت إلهي، قال بعضهم، قال بعضهم، قال هو رب يعبد، عملوه رب. قلت له هم دسمين وياه منيح الله، هو بيقبض ومرته بتقبض وابنه بيقبض على الروس، وكلهم حاملين بغالوا بفلان وبفلان وفلان. وانا بيسترجي واحد يدق فيه او ينفخ بوجه بصير جاره يخافوا، عشيرته تخافوا، الناس كلها تخافوا، بيمروا على الحاجز الجيش بيضربوا له تحيه، حاجز الجيش بيضربوا له تحيه، بيمروا له شي واحد معطر مسكين على حاجز الجيش بلقوه بالصرمه، الا اذا برز لهم طاقه بطاقه دغري بيضربوا له تحيه. هذا هو واقعنا نحن. واقع ما له علاقة بالتشيع، ما له علاقة بالإسلام، ما له علاقة بالإنسانية. كم من أناس يا حرام قطعت أرزاقها، قطعت أرزاقها. بعض النفوس الضعيفة التجأت إلى الأحزاب التي تملك هذه المليارات. بس الإنسان السوي، إنسان الموالي، ما بيبيع دينه من أجل دراهم بخس، يزهد بدينه كرمال شنو؟ العياذ بالله، كرمال أنه يعطوه بالشهر $1,000 ويأمنوا له أولاده ويأمنوا له بنزيناته وطباطه ومدارس و100,000 شغلة. إنسان السوي بيموت جوع، إنسان الولي لآل البيت يموت جوعا ولا يتنازل عن مبدأ من مبادئ آل محمد صلوات الله عليهم، ولا يركن إلى الظالمين. هلا كلهم بيقولوا عن حالهم إنه مؤمنين أتقياء صلحاء، إيه والله شنو كلهم مؤمنين وصلحاء، بتصلى على أديانهم. إذن التسليم المطلق لغير المعصوم هو الذي أوقع الشيعة في هذا العصر في مشاكل عقائدية، في انحرافات عقائدية، انحرافات فقهية، انحرافات سلوكية، انحرافات لا أخلاقية. إلى مؤلف ونفسي. فالتسليم لغير المعصوم هو الفسخ بعينه، بل هو الكفر بعينه. لما؟ لأن التسليم لغير المعصوم يعني أنك تجعله معصوما، لا يخطئ ولا يسهى ولا يجهل ولا تغلبه المصالح والعواطف، يعني جعلته نبيا وليا معصوما. مع أن العصمة بالنص، يعني أنت عم تقول له، عم تقول له اللي بتحبه مثلا أنتم معصومين، ما بتخطئوا، ما أنتم مسددين، يعني جعلته معصوما، في حين أن العصمة عندنا إحنا بالنص الإلهي، هو الله بنص أنه فلان معصوم، فلان معصوم، اللي نصت علينا الأخبار المقدسة رسول الله وأهل بيته الطيبين الطاهرين صلوات الله عليه وسلم. فيجي الواحد يقول والله أنه هذا السيد القائد هذا مثلا ما بيخطئ ولا بيشتبه، يعني معناته أنه أنت عم تبدع على الله، عم تقول أنه هذا منزه من كل شيء. والله بتطلع زليخة أشرف من هؤلاء بملايين المرات لما اعترفت بذنبها وقالت لا أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم. شفتوا لكم شو واحد من هؤلاء الذي سفك دماء الناس وأكل أموال الناس إجا اعتذر من هؤلاء الناس واعتذر إليهم وقال أنا أخطأت؟ بالله عليكم، شفتوا لكم شو سياسي من هؤلاء المعممين وغيرهم؟ شفتوا شو يوم مثلا طلع قال مثلا والله أنا أخطأت بشغلة معينة؟ اللي بيطلع لك إياها بدبلوشي وبيطلع هو معصوم، هو لا ومرتكب خطأ، هو مسدد، هو كل شيء اللي عملوه اللي مسددين فيه مثلا ما بيخطوه. نحن ظهر بعض الروايات، هلأ برويكم بعض الروايات أئمتنا عليهم السلام أنه كل ما نحدثكم به هو من الله، ولو حدثناكم من عند أنفسنا لهلكنا. بعض الروايات مستفيضة، الروايات يجيني هذا واحد صعلوط يقول نزه من كل شيء، نزه من كل شيء. ألا يدل هذا على الغرور النفسي الذي يملكه بين جوانحه هذا؟ يعني بيقول لهم بس بيطلع أردوغان أحسن منهم. أردوغان لما طلع لرئاسة الحكومة جاب عهد مالك الأشتر، هو عهد أمير المؤمنين أعطاه لمالك الأشتر لما ولاه على مصر. هذا العهد بيوصف فيه أمير المؤمنين الإمام الأكبر صلوات الله عليه، بيوصف فيه مالك الأشتر وأمثال مالك الأشتر، يعني عم يوصف فيه الحكام اللي بدهم يتولوا منصب كمالك الأشتر. يوصيهم بيقول له مثلا على الوالي أن يفعل كذا، أن يفعل كذا، وعلى الرعية أن تفعل كذا وكذا وكذا، على الحاكم أن يفعل كذا، على المحكوم أن يفعل كذا، وكيف بينصح الحاكم، بده يكون رؤوف، بده يكون رحيم، بده يكون يبسط يده على الفقراء والمساكين، لا لأن يحتبي فلان وأن يعطي فلان على حساب فلان. أردوغان جاب هذا العهد المبارك الشريف وترجمه إلى اللغة التركية ووزعه على كل النواب في البرلمان التركي، وقالوا نعملوا بوصايا هذا العهد، هذا العهد، عهد مالك الأشتر عن أمير المؤمنين. أنا ما شفت النظام الإيراني طبعوه باللغة الإيرانية ووزعوه على النواب وعلى الوزراء، أنا أتحدى. ما شفت الحزب أنا بلبنان طبعوا وعملوا مثلا جلسات علمية يعلموا في كوادرهم، أو هني مثلا هني يقتبسوا، ما شفتها. لا، هني أجل، هني فوق ملك عهد ملك الأشتر. هني بعد شوي يقولوا نحن أمير المؤمنين، وقالوها لما بيقول الولي عندهم أنه أنا لي ما كل ما عند أمير المؤمنين عليه السلام. أليست هذه دعوة لمقام الإمامة؟ لما بيقول كل ما للإمام هو لي، أنا أنوب عنه اليوم، أليست هذه دعوة للإمام؟ وبس واحد يطلع يخطئهم يقول لك يا عم انتبهوا لحالكم واتقوا ربكم كذا، ويقولوا أنت كفرت، أنت شققت عصا الشيعة، وأنت عم تعمل فتنة، وأنت خرجت من الدين، بركبوا عليه أفلام إلى ما هنالك للقتل أو الإعدام. قاتلهم الله. فالتسليم لغير المعصوم كفر. لما؟ لأن المعصوم منصوص عليه، فكيف تجعله معصوما لا يخطئ في حين أنه هو بشر، بشر يصيب ويخطئ؟ الله اسمى لأهلها فقط، لمحمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم.
صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.
فنبينا الأعظم صلوات الله عليه وآله هو خاتم النبيين، أكمل لنا الدين بولاية أمير المؤمنين وأهل بيته الطاهرين، وكذلك القرآن الكريم فيه تبيان كل شيء، فلا حكم إلا ما حكم به النبي وآله والكتاب المبين، ولا سنة إلا ما سنه القرآن والحجج الطاهرون. والخروج عن هذا الإطار يمهد الطريق للمبتدع. قال الإمام المعظم الباقر صلوات الله عليه: يا جابر، هل أريدكم غير هذه الرواية؟ يا جابر، إن لو كنا نحدثكم برأينا وهوانا، مع أنه رأيهم وهواهم رأي الله وهوى الله، بس كأنه عم يقول لو انسلخنا نحن على العصمة، لو كنا بشرا مثلكم، نحن إنا خصائص، لكن نحن لو انسلخنا بغض النظر عن العصمة صرنا مثلنا ومثلكم، كنا منحدثكم يعني برأينا، ولكننا نحن مسددون من قبل السماء لا نحدثكم برأينا. إنا لو كنا نحدثكم برأينا وهوانا لكنا من الهالكين، ولكنا نحدثكم، ولكن نحدثكم بأحاديث نكنزها عند رسول الله كما يكنز هؤلاء ذهبهم وورقهم. وعن الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام، الإمام أبي جعفر قال: إن على بينة من ربنا بينها لنبيه فبينها لنا، فلولا ذلك كنا كهؤلاء الناس. وفي رواية أبي الحسن قال له أحدهم: كل شيء تقول به في كتاب الله وسنته أو تقولون برأيكم؟ قال عليه السلام: بل كل شيء نقوله في كتاب الله وسنته. رواية أخرى مهمة تدعيمها: بصائر الدرجات صفحة 320 باب 15 هون إن أناسا من أصحابنا قد لقوا أباك. أحد بيقول له للإمام الكاظم صلوات الله وجدك، وسمعوا منهما الحديث، فربما كان الشيء يبتلى به بعض أصحابنا وليس عندهم في ذلك شيء يفتيه، وعندهم ما يشبهه يسعهم أن يأخذوا بالقياس، فقال إنه ليس بشيء إلا وقد جاء في الكتاب والسنة. يعني حتى في عصر الغيبة الفقيه يما بده يستنبط حكم ما بيجيبه، بيحكي من يعني يقول برأيه. الفقيه الورع، فقيه الورع بده يشوف هالحادثة مثلا التي طرأ، بده يشوف هل لها مستند في حكم كلي بالكتاب والسنة الشريفة. إذا وجد لها مستندا فبيقول هذا حلال، وإذا لم يجد لها مستندا بيقول هذا مثلا مباح، أو إذا لا وجد مستندا على العكس يعني يدل على الحرمة بيقول هذا حرام. أما أنه يجي يقول والله برأيي لا بيفتح الكتاب ولا السنة الشريفة، خلص هو رأيه هو كعبة الإفتاء، تطرأ عليه الحادثة دغري على السريع، هذا بيقولوا له هذا حلال ولا حرام، بيرتقي المصلحة أنه هذا حلال بيقول له هذا حلال، بيرتقي المصلحة أنه يقول له حرام بيقول له حرام، بل أكثر من هذا، بيعرف أن هذا حرام بيقول له هذا حرام بعينه ولكنني أحلله لمصلحة. هذه هي البدعة، هذا هو الكفر. رواية أخرى عن صفوان عن سعيد العرش قال قلت لأبي عبد الله إن من عندنا ممن يتفقه يقولون يرد علينا ما لا نعرفه في كتاب الله ولا في السنة نقول فيه برأينا، فقال أبو عبد الله عليه السلام كذبوا، ليس شيء إلا جاء في الكتاب وجاء فيه السنة. يعني سواء هذا مطلق سواء كان في عصور الأمة أو في عصر الغيبة الإمام المعظم صاحب الزمان. إن أئمتنا عليهم السلام بالرغم من أنهم معادن العلم والمعرفة مع ما لهم من الولاية الإلهية، وبالرغم من إحاطتهم الكلية بعوالم الوجود بإذن الله تعالى، نراهم يحدثون عن جدهم الأعظم صلوات الله عليه وآله ويتوارثون علمه لعلم الفقه، يعني وإن كان هم عالمين بهذا يتوارثون علمه أبا عن جد. فها هو الإمام الجواد الذي لم يتجاوز عمره الشريف عقده الأول أفحم فحول العلماء والمحدثين في زمن المأمون العباسي عليه اللعنة، أفحم هؤلاء ممن طعنوا بإمامته. وبيجيني فضل الله برد الكرام المنسوب للإمام الجواد يما بمجلس واحد في ساعة واحدة يجيب عن 1000 مسألة أو 3000 مسألة. وأنا فنان الدعوة يعني في كلمة في مناسبة ولادة الإمام الجواد في موجودة على الموقع. وقصة حواره معروفة دونتها كتب التاريخ، وهذا يعني أن هؤلاء العظماء من آل البيت هم الطريق الصحيح الموصل إلى المصدر الصافي والمعين النقي للسنة النبوية الشريفة وعلم الكتاب وتأويله وفهم التشريع. وعندما تنكبت الأمة عن هذا الطريق كثرت البدع والضلالات، وما أكثرها في زماننا هذا. السبب الرابع يأتي إن شاء الله، لأنه في عندنا سبب رابع وخامس وسادس مع الخاتمة، نختمها إن شاء الله بالأسبوع القادم بإذن الله وإذن الإمام الحجة روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وناصرا وقائدا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بحق الحق والقائل بالصدق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وعليهم، والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته، والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا بعد الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وعليك أعدائهم.